بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. حاصل الشبهة التي أثارها الشيخ اللاريجاني حفظه الله للاعتراض على نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان عبارة عن أنه إن كان احتمال ملاك حكم إلزامي احتمال وجود ملاك حكم إلزامي يستدعي عقلا الاحتياط، لا بد وأن يكون احتمال وجود ملاك ترخيصي أيضا داعيا إلى الاحتياط، بأن نبني على الإباحة حفاظا على الإباحة المحتملة، كما أن احتمال الحكم الإلزامي يدعو في رأيكم، هو يقول لنا بأنه كما أن احتمال الحكم الإلزامي يدعو في رأيكم إلى حكم العقل بالبناء على الإلزام لضمان تحقيق الملاك الإلزامي المحتمل، كذلك احتمال الحكم الترخيصي لو احتملنا الملاك الإباحة، يعني الإباحة الاقتضائية، إذا احتملنا وجود إباحة اقتضائية فاحتمال وجود ذلك الملاك يدعو إلى حكم العقل بالاحتياط للحفاظ على ملاك الترخيص، فلا بد أن نبني على ترخيص ابني على الإباحة حفاظا لضمان الحفاظ على ذلك الملاك. هذا الإشكال الذي استشكل به على نظرية حق الطاعة والنظرية يعني الاحتياط العقلي عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أوردنا عليه بنقوض ثلاثة وضحناها، وتلك النقوض الثلاثة كانت قوية بحيث يورث اليقين بأن هناك حل. شنو هذا الحل؟ بالجواب الحلي لازم نوضحه. وأما في الجواب الحلي عن هذا الإشكال فقد وجهنا السؤال على هذا صاحب هذا الإشكال بأنه أنت ماذا تقصد بأن كون ملاك الحكم الإلزامي يدعو إلى احتمال ملاك الحكم الإلزامي يدعو إلى الاحتياط بالبناء على الإلزام، واحتمال الملاك الترخيصي يدعو إلى البناء على الإباحة وأنهما يتزاحمان، هكذا يقول، بالتالي هما يتزاحمان، ماذا تقصد بهذا التزاحم؟ هل يقع التزاحم في رأيك مقصودك؟ هل يقع التزاحم في مقام الامتثال؟ أو في مقام التنجيز والتعذير، في عالم الامتثال أو في عالم التنجيز والتعذير؟ يعني هل تقول بأن هذا له امتثال مناسب له وذاك له امتثال مناسب له، ولا يمكن للمكلف أن يحقق كلا الامتثالين فيتزاحمان في عالم الامتثال؟ هل هكذا تقصد تعتقد إشكالك هذا؟ أو أنك تقبل بأن الإباحة لا تستدعي امتثالا عمليا، الإلزام هو الذي يستدعي الامتثال، أما الإباحة فلا تستدعي امتثالا، وإنما الإباحة يعني عدم الإلزام. ولكن التزاحم يكون في رأيك في عالم التنجيز والتعذير لا في عالم الامتثال، يعني أن احتمال الحكم الإلزامي إن كان يدعو إلى التنجيز فاحتمال الحكم الترخيصي لابد أن يدعو إلى التعذير، ولا يمكن لفعل واحد أن ينجز ويعذر معا. هذا يدعو فيه إلى التنجيز وذاك يدعو فيه إلى التعذير، ما يصير هذا التزاحم لا في مقام الامتثال بل في مقام التنجيز والتعذير. هذا الاحتمال الثاني. بالأمس وضحنا الرد على الاحتمال الأول، قلنا بأنه إن كان يقصد التزاحم في عالم الامتثال فالجواب عليه بأنه في عالم الامتثال ماكو تزاحم، لأنه عملا ماكو امتثال عملي لا بالفعل ولا بالترك، وإنما معنى الإباحة يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، فلا يدعو الإباحة لا تدعو إلى الفعل ولا تدعو إلى الترك، فلا يدعو إلى امتثال معين. وإن كنت تقصد امتثال جوانحي مو جوارحي، يعني عقد القلب على الإباحة، هذا امتثال ولكن بالفعل الجوانحي لا جوارحي، هذا هم أيضا مرفوض، لأن هذا يستدعي أمرا جديدا، هذا الإباحة لا تكفي. ثم جاء إشكال بأن هذا يستدعي أن يكون القبول، يستدعي الاعتراف بنظرية التي تنسب إلى السيد الخوئي في بعض حالات الأحكام الظاهرية من كون المصحف الجعل مجرد الجعل، وضحنا أن هذا ليس هو مجرد الجعل وإنما هو مصلحة في إطلاق عنان العقد. خلاص إلى هذا الحد أجبنا عن الإشكالية على فرض أن يكون مراده التزاحم في عالم الامتثال. الآن نأتي إلى الجواب الحلي على الإشكال على فرض أن يكون قد قصد بالتزاحم التزاحم في عالم التنجيز والتعذير لا في عالم الامتثال. فهنا أيضا نطرح عليه السؤال بأنه إن كنت تعترف حسب هذا الفرض الجديد بأن الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية فلا تستدعي امتثالا، إذن فبما تفسر الملاك الاقتضائي؟ كيف يكون الإباحة ذات ملاك، ملاكه في أي شيء؟ إذا كانت الإباحة لا تستدعي امتثالا فكيف تكون الإباحة مشتملة على ملاك مصلحة؟ المصلحة في شنو إذا ما تستدعي امتثال؟ فإذا المصلحة في أي شيء؟ بما تفسر وجود ملاك اقتضائي للإباحة؟ الملاك الاقتضائي على الإجمال معناه أن هناك مصلحة في أن يكون المكلف حرا طليقا مطلق العنان، ولكن كون المكلف حرًا طليق العنان يعني أن لا يلزمه الشارع بشيء، لا بالوجوب ولا بالحرمة، لا يلزمه لا بالفعل ولا بالترك. هل هذا يعني المصلحة في عدم صدور إلزام من الشارع، من جهة الشارع بالخصوص، أو يقصد المصلحة في أن لا يبتلي المكلف بالإلزام لا من الشارع ولا من العقل إطلاقا؟ والأول نسميه بالإباحة الجهتية، أو ملاك، أن الملاك الإباحة ملاك جهتي، والثاني نسميه بأن ملاك الإباحة ملاك مطلق. توضيح الفرق بين هاتان نظريتان، يمكن أن واحد يتبنى هذه النظرية ويمكن أن يتبنى تلك النظرية، أو قد يقول القائل بأنه كلاهما محتمل، هم هذا محتمل هم ذاك محتمل، في لعله في بعض الإباحات الاقتضائية يكون ملاكها جهتيا وفي بعض الإباحات يكون ملاكها مطلقا. المهم لازم نوضح هذين النوعين من ملاك الاقتضائي للإباحة حتى نطرح السؤال عليه بأنه هل تقصد هذا أو تقصد ذاك. هذا له جوابه وذاك له جوابه. توضيح الفرق بين الملاك الجهتي للإباحة والملاك المطلق للإباحة، توضيح الفرق بينهما هو أنه تارة نتصور أن هذا الفعل المباح فيه مصلحة في أن يكون مباحا، بمعنى فيه مصلحة أن لا يصدر عليه إلزام من جهة الشارع، أما أن العقل بسبب من الأسباب لو ألزم المكلف بأحد طرفي هذا المباح، هذا لا ينافي هذا الملاك، ما راح يضيع هذا الملاك. هذا الملاك لو أن الشارع ألزمه بأحد طرفيه الملاك يخسر، الملاك يضمحل، ولكن لو أن الشارع لم يلزمه، من جهة الشارع لم يصدر عليه إلزام، فالمصلحة تتحقق، مصلحة هذه الإباحة تتحقق حتى وإن ألزمه العاقل بسبب من الأسباب بأحد طرفي هذه الإباحة. تظهر ثمرة الفارق بين الملاك الجهتي والملاك المطلق في حالة ما إذا صار المباح مثلا مقدمة لواجب. افرضوا مثلا الحاج يتوقف على قطع المسافة، قطع المسافة في حد ذاته مباح، ولكن توقف عليه واجب، او انقاذ الغريق واجب، هذا الواجب توقف على مباح وهو اتلاف مزرعته، هو اللي تقول غصب حتى يكون يستلزم فعل حرام. الآن احنا مو بصدد التوقف على فعل حرام، لا، نريد توقف على فعل مباح في بحثنا هذا، ما نريد توقف على فعل حرام، نريد توقف على فعل مباح، قطع المسافة لإنقاذ الغريق، قطع المسافة للحاج من المقدمات المفوتة، لكن احنا قد لا. المهم ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. لو أن واجبا توقف على فعل مباح أو على ترك مباح، ولم نقل بسراية الحكم الشرعي الوجوب شرعا، تلازم بين حكم شرعي ذي المقدمة والحكم الشرعي للمقدمة، لو غضض النظر عن الحكم الشرعي بوجوب المقدمة، فهذا المباح رح يصير عليه إلزام عقلي مو إلزام شرعي. هل هذا الإلزام العقلي ينافي الملاك الاقتضائي للإباحة أو لا ينافي الملاك الاقتضائي للإباحة؟ بناء على كون الملاك جهتيان لا ينافي، وبناء على أن يكون ملاك الاقتضائي مطلقا ينافي. لاحظتوا؟ إذا كان الملاك الاقتضائي للإباحة جهتيا، بمعنى أن المصلحة في أن لا يصدر الإلزام به من قبل الشارع ولا مانع من صدور الإلزام به من قبل العاقل، من قبل المهم أن لا يصدر الإلزام به من جهة الشارع إن كان هكذا ملاكه هكذا، فلا ينافي. فهذا إلزام العاقل به من باب المقدمية لا ينافي ملاك هذا الملاك الجهتي للإباحة للترخيص. وإذا كان ملاكه ملاك الاقتضائي للإباحة مطلقا، يعني المصلحة تقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان من جميع الجهات، لا فقط من جهة الشارع مطلق العنان بل حتى من قبل العاقل، أن المصلحة تقتضي أن المكلف يأخذ حريته، لا يلزم بشيء لا شرعا ولا عقلا، لا يلزم بشيء بالفعل أو الترك. إن كان هكذا ملاكه مطلقا، فكونه مقدما للواجب يستوجب عقلا، وهذا الوجوب العقلي ينافي هذا الملاك المطلق. هذا الفرق العملي بين الملاك الجهتي والملاك المطلق. فنطرح السؤال على صاحب الشبهة في محل بحثنا، نقول بأنه هل تفترض أن هذه الإباحة المحتملة التي ملاكها اقتضائي، هل تفترض أن ملاكها الاقتضائي جهتي أو أم مطلق؟ إذا اختار أن يكون ملاكه جهتيا، نقول إن كان ملاكه جهتيا المشكلة تنحل نهائيا، وذلك لأنه الاحتمال الحكم الإلزامي يدعو إلى التنجيز، واحتمال الحكم الترخيصي يدعو إلى التعذير، بمعنى أنه يدعو إلى الإباحة بملاك اقتضائي جهتي فحسب، وهنا الملاك الجهتي محفوظ، الشارع تبارك وتعالى لم يلزم في حال الاحتمال، ما دام أنه إحنا إنما نبني على وجوب الاحتياط عند الظن والاحتمال عقلا نبني مو شرعا، أما إذا صدر الحكم وجوب الاحتياط عند الشك هذا يخرج عن محل بحثنا، هذا ما لنا كلام فيه نقبل. إحنا إنما نقول فرقنا عن القائلين بقبح العقاب لا بيان فيما إذا لم يصدر الشارع بيانا وإنما ظل مشكوك أو مظنون أو مشكوك لم يصل إلينا نحتمل، وبالتالي ليس الشارع هو الذي وجه إلينا الحكم بالاحتياط، وإنما العاقل حسب رأينا يوجه الحكم بالاحتياط حسب رأي حق الطاعة، حسب رأي نظرية حق الطاعة العاقل هو الذي بل يصدر الاحتياط الحكم بالاحتياط مو الشارع. إذن فملاك الاحتمال ملاك الإباحة المحتملة على فرض وجوده لا ينافي، لأن الملاك افترضناه جهتيا ومن جهة الشارع لم يصدر الحكم الاحتياط حتى ينافي، إذن ما راح يتحقق بل تزاحم بين التنجيز والتعذير في عالم التنجيز والتعذير، ما راح يقع تزاحم فيما إذا افترضنا أن ملاك الاقتضائي للإباحة جهتي. المشكلة تنحل من أساسها. وأما إذا افترضنا أن الملاك الاقتضائي للإباحة المحتملة مطلق، هنا يستفحل الإشكال، هنا يستفحل الإشكال، هنا يأتي يقول لنا بأنه خوف لزمناكم بعد، لأنه هذا يدعو إلى التعذير وذاك يدعو إلى التنجيز، ولا يمكن الجمع بينهما. الاحتمال الحكم الإلزامي إن كان يدعو إلى التنجيز كما في رأيكم، يعني رأي أستاذنا الشهيد، فاحتمال الاقتضاء الملاك الاقتضائي المطلق للإباحة يدعو إلى التعذير، كما أن ذاك يدعو إلى التنجيز، هذا عم يدعو إلى التعذير. وبعد ماكو فقط من جهة واحدة حتى تقول بأن هذه الجهة محفوظة إذن لا تزاحم، لا، مطلقا هذا بعد ملاكه ملاك مطلق، فما يصير يلزم حسب التعذير، ما يصير يلزم عقلا بالاحتياط، لأنه لو ألزم عقلا بالاحتياط هذه ينافي الملاك المطلق للإباحة الاقتضائية إن كان ملاك الإباحة الاقتضائية مطلقا، فيقع التزاحم بين ما يدعو إلى التنجيز وهو احتمال الحكم الإلزامي احتمال الملاك الإلزامي، وما يدعو إلى التعذير وهو ملاك الاقتضائي المطلق للإباحة. فاحتمال هذا يدعو إلى التنجيز واحتمال ذاك يدعو إلى التعذير ويتزاحمان، لا يمكن أرجع بين هذا التنجيز وهذا التعذير. فبهذه الصياغة يستفحل الإشكال. فهنا ماذا نقول للتخلص من هذا الإشكال؟ لأجل التخلص من هذا الإشكال نقول بأنه أصلا لا يمكن للداعي إلى التنجيز والداعي إلى التعذير أن يجتمعا حتى يقع التزاحم بينهما. النسبة بين ما يدعو إلى التنجيز باحتمال الحكم الإلزامي وما يدعو إلى التعذير باحتمال الحكم الترخيصي الحكم الإباحة، النسبة التقابل بينهما ليس تقابل شيئين وجوديين كالضدين حتى تقول بأنه إذا اجتمعا يصير تزاحم، وإنما النسبة بينهما تقابل بينهما تقابل النقيضين، ولا يمكن أن يجتمعا حتى يقع تزاحم بينهما. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه أصلا خل نرجع نتأمل في معنى التنجيز وفي معنى التعذير. اي بس هو ياخذ بانهما اجتمعا على رايكم لازم يجتمعان، هذا اشكال علينا فاحنا كنا نتخلص. هو اشكاله علينا بانه حسب رايكم يجتمع الضدين. فاذا هذا الداعي موجود وهذا الداعي موجود، لا يجتمعان ولكنه ما يؤثران معا، يجتمعان ولكن لا يؤثران اثرهما معا. لا اما هذا يتقدم ونشوف يا زم يا الاقوى فيصير مثل التزاحم في بدي. لا لا حتى في التنجيز لا 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 الداعي الى التنجيز موجود والداعي الى التعذير موجود ولكن لا يتم التنجيز والتعذير معا. ياه الاقوى ذاك يتقدم، اما التنجيز يتم تعذير ما يتم او التعذير يتم التنجيز لا يتم، وهذا يصير ترجح بلا مرجح. هو هذا هكذا يستشكل علينا بانه لماذا تبنون على تقدمون التنجيز على التعذير في حين انه كما ان الداعي الى التنجيز موجود الداعي الى التعذير ايضا موجود. هذا اشكاليته. بينما نحن نقول بانه اصلا الداعيان لا يجتمعان حتى نقول ياهو ليأثر، اما هذا الداعي موجود او ذاك الداعي موجود حسب الاختلاف من الجذور بين القائلين بقبح العقاب لا بيان والقائلين بحق الطاعة. توضيح ذلك، توضيح ذلك انه اساسا خلينا نشوف التنجيز امر وجودي او عدمي والتعذير امر وجودي او عدمي. نقول بانه او بالاحرى الداعي الى التنجيز والداعي الى التعذير الموضوع الذي يسبب ان العاقل يحكم بالتنجيز والموضوع الذي يؤدي الى حكم العاقل بالتعذير، هذان كلاهما وجوديان او احدهما وجودي والاخر عدمي. نقول اولا خلنا نلحظ التنجيز، ما الذي يدعو الى التنجيز؟ نقول الذي يدعو الى التنجيز الحكم الإلزامي إما القطعي فقط كما في رأيكم أو الحكم الإلزامي سواء كان قطعيا أو ظنيا أو احتماليا في رأينا، يدعو إلى حكم العاقل بالتنجيز. و بناء على هذا التفسير للتنجيز راح يكون الداعي الى التنجيز امر وجودي، وفي مقابله الداعي الى التعذير يصير عدم، يصير عدم انكشاف التكليف اما انكشافا قطعيا فقط أو انكشافا قطعيا أو ظنيا أو احتماليا حسب الاختلاف بيننا وبينهم. هؤلاء يقولون بأن موضوع التعذير الذي يدعو إلى التعذير عقلان هو عدم الانكشاف التام، ونحن نقول عدم الانكشاف سواء كان تاما أو ناقصا سواء كان قطعيا أو ظنيا أو احتماليا، عدم انكشاف القطعي والظني والاحتمالي كلها هو الذي يدعو إلى التعذير عقلا، لا أن انكشاف ملاك الترخيص يدعو إلى التعذير. يعني النقطة التي وقع فيها الاشتباه أنه تخيل الخاصم أنه كما أنه في عالم التنجيز الانكشاف يدعو إلى التنجيز، انكشاف الملاك الإلزامي يدعو إلى التنجيز، التعذير هم انكشاف ملاك التعذير يدعو إلى التعذير، فيصير وجوديان. نقول لا، نقول بأنه إذا كان التنجيز ما يدعو إلى التنجيز هو انكشاف، هسه على رأي الانكشاف التام يدعو إلى التنجيز، وعلى رأي الانكشاف سواء كان انكشافا تاما او ناقصا يدعو الى التنجيز. في المقابل ما يدعو الى التعذير ليس هو انكشاف الاباحه، انكشاف ملاك الاباحه، بل عدم وجود انكشاف الداعي الى التنجيز يكفي للتعذير. عدم انكشاف الالزام، الحكم الالزامي، عدم انكشاف الحكم الالزامي، اما عدم الانكشاف التام للحكم الالزامي كما في رايهم، او عدم الانكشاف التام او الناقص كما في راينا، هو الذي يدعو الى التعذير، مو انكشاف ملاك التعذير، ملاك الاباحه. هذا اذا اعتبرنا موضوع التنجيز وجوديا، فيصبح موضوع التعذير عدميا. واذا اعتبرنا موضوع التنجيز عدميا، يعني اذا قلنا بانه التنجيز، موضوع التنجيز عدميا، يعني اذا قلنا بان التنجيز معناه بلي التنجيز يعني عدم جواز ترك الحكم، امر عدمي، يعني انه عدم استحقاق، بلي يترتب عليه استحقاق العقاب. التنجيز يترتب عليه استحقاق العقاب، وهو ان لا يكون هناك بلي احتمال الترخيص، لا يكون هناك احتمال الإباحة، عدم وجود احتمال الإباحة. هسه إما عدم القاطع بعدم الإباحة يوجب التنجيز كما عليه هؤلاء، أو عدم الإباحة قطعا أو احتمالا، عدم القطع والظن والاحتمال بالإباحة هو الذي يدعو إلى التنجيز. فالتنجيز راح يصبح، أو الداعي إلى التنجيز، موضوع التنجيز راح يصير عدمي، موضوع التنجيز راح يصير عدمي، وهو عدم انكشاف الإباحة. هسه على الخلاف بيننا وبينهم في معنى الانكشاف، هم يفسرون الانكشاف بالانكشاف التام، نحن نقول بأن المقصود بالانكشاف أعم من الانكشاف التام والانكشاف الناقص. عدم الانكشاف، عدم انكشاف الترخيص يدعو إلى التنجيز، فموضوع التنجيز راح يصير أمر عدمي. إن كان هكذا فنقيضه يصير موضوع التعذير، يصير وجودي، التعذير موضوع التعذير يصير وجودي، وهو شنو؟ وهو احتمال بل وجود الترخيص، وجود انكشاف الترخيص هم بأحد المعنيين، إما التام أو الناقص، أو التام والناقص، هو أيضا نقيضان. إذن فعلى كلا التفسيرين لموضوع التنجيز، سواء اعتبرنا موضوع التنجيز أمرا وجوديا، أو اعتبرنا موضوع التنجيز أمرا عدميا، راح يكون موضوع التعذير نقيضه، مو أنه كلاهما يصير راني وجوديين، حتى تقول بأنه كلاهما تحققا، ولكن لماذا تقولون بترجيح هذا على ذاك؟ وعليه فكن نرجع إلى مبنانا ومبناهم، والمرجع في ذلك أن أيهما صحيح؟ ما قلنا من وجدان العقل العملي، ماكو برهان، لا احنا نتمسك برهان ولا هم هم براهين، هم أبطلناها سابقا في الكراس الأول لبحث حق الطاعة، أبطلنا براهينهم. فبعد ما يجي إشكالية أنه صار هم تحقق الداعي إلى التنجيز، وهم تحقق الداعي إلى التعذير، وبالتالي لماذا رجحتم التنجيز على التعذير؟ هذا الإشكال ما راح يجري، لأنه لم يتحقق عن هذا أو ذاك، إنما يتحقق أحدهما العاقل عند الاحتمال، إما يعتبر الاحتمال داخلا في موضوع التنجيز أو يعتبره داخلا في موضوع التعذير. عندنا الاحتمال داخل في موضوع التنجيز، وعندهم الاحتمال داخل في موضوع التعذير، والقاضي بيننا وبينهم وجدان العقل العمل. ما صار تزاحم كما يقوله، تزاحم ما صار. يبقى شيء، يبقى بأنه شنو الدليل على أن التقابل بينهما تقابل نقيضين؟ قد واحد يصر بأن التقابل وجوديين، احتمال ملاك الإلزام يدعو إلى التنجيز، موضوع للتنجيز، واحتمال ملاك الترخيص إن كان ملاكا اقتضائيا مطلقا على فرض وجوده يدعو إلى التعذير، وهما وجوديان، لقائلا أن يقول بأنه هم هذا وجودي وهم ذاك وجودي. هنا نقول أكو صيغة برهان وأكو وجدان. صيغة برهان بأن نقول بأنه نفس التنجيز والتعذير لا شك أنهما نقيضان، لأن التنجيز مو الداعي، مو موضوع التنجيز، نفس التنجيز يعني حكم العاقل بالامتثال، والتعذير يعني عدم حكم العاقل بالامتثال، فأمر عدمي. ولهذا أصلا من الأول قلنا بأنه هذا في عالم الامتثال ماكو بلي تزاحم، وإنما إن كان تزاحم ففي عالم التنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير متناقضان، التنجيز والتعذير متناقضان، فإن بلي التعذير يعني عدم التنجيز، هذا واضح. وبقاعدة لو قبلنا قاعدة أن القاعدة الفلسفية أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، فلو صحت هذه القاعدة موضوع التنجيز علة للتنجيز بمنزلة العلة للتنجيز، فنقيض هذا الموضوع يصير علة لنقيض المعلول، يصير علة للتعذير. فهذا صيغة برهان دليلا على أنه موضوع التنجيز وموضوع التعذير متناقضان، نقيضان، مو وجوديين.
يقول كل منهما عدم، التنجيز عدم التعذير والتعذير عدم التنجيز.
لا، التنجيز والتعذير أحدهما وجودي والآخر عدمي، إما هذا وجودي وذاك عدمي أو ذاك وجودي هذا عدمي.
هو الإلزام بالامتثال كأنه ينجز عليك الامتثال. إحنا نقول يعني التنجيز يعني أنت غير معذر في ترك الامتثال، أنت عدم المعذرية في ترك الامتثال.
هذا حسب التفسيرين. إذا فسرنا التنجيز أمر وجودي، التعذير يصير عدم ذاك.
يقول كلاهما مثل أمر عدم.
هذا ما حد تصور أن كلاهما عدمي. هذا تركيب بين تفسيري، بين تعريفي التنجيز والتعذير. هذا يصير جزء أخذت من هذا التعريف والجزء الآخر أخذت من ذاك التعريف. تعريفان للتنجيز والتعذير. أنت بهذا الترتيب يعني جزء أخذت من القول بأنه أمر وجودي، والجزء الآخر أخذت بأنه هذا عدمي ذات وجودي.
ما المحذور في ذلك؟ إذا كان هذا يمكن يعني تصوره؟
لا، هذان تعريفان، ما حد قال بالجمع بالتركيب بين هذين التعريفين. تعريفان مو مثل التعريفات، ما عدنا تعريفان عدنا للتنجيز والتعذير، إما هذا وجودي ذاك عدمي أو العكس، ذاك وجودي هذا عدمي. ما عدنا أنه هم هذا وجودي لأنه أخذ الميزان الوجود في التنجيز، وهم ذاك وجودي لأنه أخذ شنو ذاك أخذ عدمي وهذا سوى وجودي. هذا 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 الرأي لا لا قائل به أصلا، ما معقول. المعقول أنه إما أن نعتبر هذا وجوديا فذاك يصير عدمي، أو نعتبر هذا عدميا فذاك يصير وجودي، فتركيب بين النظريتين ما عدنا. فإذا كان تقابل بين نفس التنجيز والتعذير، تقابل النقيضين، لا بد وأن يكون التقابل بين علتيهما أيضا تقابل النقيضين، بحسب قاعدة أن نقيض المعلول علة لنقيض العلة. أو لو أن أحدا ناقش إما كبرويا أو صغرويا في هذه القاعدة الفلسفية، نقول الوجدان يقتضي بأنه كما أن نفس التنجيز والتعذير نقيضان أحدهما وجودي والآخر عدمي، مقتضى الطبع الارتكاز العقلي عقلائي عرفي كل شيء اللي تفترض، مقتضى طبع الوجدان أنه ما يقتضي التنجيز وما يقتضي التعذير أيضا يكون حالهما كحال نفس التنجيز والتعذير. ما يعني غير طبيعي أن واحد يقول بأنهما كلا نقيضان ولكن أسبابهما ليس نقيضين، هذا وجدانا مرفوض. وعليه فالنتيجة بأنه إذا قلنا بأنهما في موضوع التنجيز والتعذير أمران نقيضان فلا يجتمعان حتى يقع التزاحم فيما بينهما، ودعوى أنهما يجتمعان مرفوض، لا يجتمعان حتى يقع التزاحم بينهما، حتى يقول بأنه لما قدمتم هذا على ذاك. مع ذلك لو أن أحدا أصر، نتمم الحجة عليه 100%، حين تنازل ونقول مع ذلك يرد عليه، حين تنازل أي نقول مع ذلك يرد عليه، لو أنه أصر على أن موضوع التنجيز هو انكشاف الحكم، انكشاف الملاك الإلزام، وموضوع التعذير هو انكشاف ملاك الإباحة، إذا كان إباحة اقتضائية بالملاك المطلق ملجأتي، هم هذا وجودي وهم ذاك وجودي. فبالتالي نقول له كما أنك تستشكل علينا بأنه لماذا رجحتم الإلزام التنجيز على التعذير، إحنا نستشكل عليكم لماذا رجحتم التعذير على التنجيز.
يمكن يلتزم بشيء ثالث كما سيدنا ذكرنا، إحنا نقض عليهم بالبراءة العقلية وقلتونا يمكن ما يلتزم لا بالبراءة العقلية ولا بمستحقات الطاعة، هنا يقول العقل أصلا متوقف ما عنده رأي، يمكن يطلع منها بهالطريقة.
لا هو لا هو قائل بالبراءة العقلية، إيه بلي براءة عقلية حسب المشهور، إحنا نخاطب المشهور.
إيه سابقا سألناكم هذا، قلنا خوف ينقض عليه بالبراءة العقلية، خوف ليش أنتم هم الشارع اختار البراءة العقلية، قلتوا هو لا يلتزم حتى بالبراءة.
شو إحنا صارت زاوية حرجة، إحنا بعد ما لا إحنا نقدر نهرب لا هو يقدر يهرب، إحنا بعد لأنه إذا قلنا بأنه هم موضوع التنجيز وجودي وهم موضوع التعذير وجودي، وبناء على أنه الاحتمال كالكاشف التام الكاشف الناقص كالكاشف التام كما هو على رأينا، لو بنينا على ذلك فهذا الاحتمال ومع ذاك الاحتمال هذا الانكشاف الناقص مع ذاك الانكشاف الناقص يجتمعان، بعد هاي زاوية حرجة لا احنا نقدر نتهرب من عنده ولا هو يقدر يتهرب من عنده، ولكنه نفس الاشكالية يواجهنا معا على السواء، الإشكالية يواجهه كما يواجهنا، تواجهه كما تواجهنا.
هذا
نقضي ما لحق، هذا بعد يلزمه كما يلزمنا، فهذا هكذا يكون. ولكن إحنا طبعا نقول لا تصل النوبة إلى هذه الدرجة. إحنا في مرحلة سابقة قلنا بأنه الموضوع أحدهما وجودي والآخر عدمي، فلا يجتمعان حتى يقع التزاحم فيما بينهما. ولكن لو أصار نقول له زين الإشكالية علينا وعليكم على حد سواء. هذا نهاية هذه نهاية شنو الجواب الحلي، والجدول مرسوم في هذه الكراسة إذا عندكم في صفحة 29، في صفحة 29 هذا على شكل جدول راسمين هذا الجواب الحلي. وبعد ذلك يبقى أنه إذن ماذا نصنع بنظرية التزاحم الحفظي ما لتستاذن الشهيد؟ هل بهذا تنهار نظرية التزاحم الحفظي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أو لا؟ هذا البحث أنا جايبه بالهامش، نحتاج إلى توضيحه، فدرس العلوم نوضح هذا. وبعد ذلك النقود الثلاثة ماذا نصنع بها؟ سنبحث، سنواصل البحث إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.